بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في الاتحاد
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي
الحمد لله الذي لم يزل عليا الحمد لله الذي لم يزل في علاه سنيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة من عين عطفه تصير الكافر وليا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الأعظم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد أيها السادة الكرام، أنا أريد أن أتحدث بعض الشيء عن مفتاح هذه الحركات كلها، مفتاح كيف أعيش هذه الحركات مع الله عز وجل. بعدين إن شاء الله سأتخير موضعين أو ثلاثة حتى أترك المجال للإخوة، لكن المفتاح كيف أدخل إلى هذه الحركات. فيه عالم يعني علماء المخ والأعصاب يقولون أن الإنسان إذا ألف شيئا وتكرر منه هذا الشيء فإن الدماغ يرتبه تلقائيا من غير أن يشعر هذا الإنسان. والغريب أن صلواتنا تدخل أيضا مع جلال قدرها في هذا الترتيب الآلي. فأنت مثلا إذا يعني أكثرت من غلق سيارتك بشكل مستمر بالمفتاح تضغط على الزر، أحيانا تقول بعد أن تصعد إلى درج البيت لعلني نسيت غلق السيارة، فترجع فتجد نفسك قد أغلقتها ودماغك قد رتب ذلك الشيء. أنت أحيانا تسوق السيارة 10 كيلومترات من كثرة أنك تمشي وتجيء، أحيانا تمر على محطات وتمر عليك شاحنات وسيارات تقول سبحان الله 10 كيلومترات مررت في هذا الطريق ولم أنتبه حتى وصلت. كذلك الصلاة، الصلاة أيها السادة الكرام بركوعها بسجودها بتحياتها بتسليمها بجلالها بقدرها يرتبها الدماغ آليا. فنحن أيها السادة الكرام نحتاج إلى أن نعمل بوز، احنا في اللغة الفرنسية نقول بوز لسنا أعلم به، توقف مؤقت يعني. نحن نحتاج إلى أن نعمل بوز لهذا الدماغ حتى لا يبرمج صلاتنا العظيمة، حتى لا يبرمجها مثلما يبرمج سيرنا ومشينا وأحوالنا. كيف نعمل هذا البوز؟ بالرجوع إلى الخلف بالاستطعام. عندنا ركن لعلنا لم نتحدث عنه كثيرا، الاطمئنان. أيوة تكلمنا عن الخشوع لكن الاطمئنان، هذا الاطمئنان مع الخشوع مع البوز الذي تكلمت عنه يقضي على هذا الترتيب الآلي الذي يجعله الدماغ لصلاتنا العظيمة. كيف نستطعم؟ نبدأ، تعالوا بنا بعض الشيء ثم أعود للحركات نشرحها إن شاء الله. تعالوا بنا إلى الأذان. أول شيء الأذان، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بلال؟ لأن بلالا أندى صوتا. بعض الأذانات منف، أنا أذكر وأنا صغير يعني كان فيه شيخ يعني ما شاء الله أستاذ جامعي، لما يأتي إلى حينا ويؤذن بأذانه الجميل والله تجد الصغار والرجال والنساء يعني يهبون إلى المسجد هكذا من أجل الصلاة لأنه مستطعم الأذان. فنحن أيها السادة الكرام مطالبون باستطعام الأذان. الأذان الله أكبر، لماذا قال الله أكبر؟ لماذا هذه صيغ التوحيد؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن فرددوا معه؟ من أجل أن يقضي على هذا الروتين حتى يعمل لنا بوز، حتى لا يصبح الإنسان يسمع الأذان هكذا من غير أن يستطعمه. كم من الأذانات تؤذن ونحن عنها غافلون، وكم يعني من الوضوءات نتوضأ ونحن عنها غافلون، ونجد أنفسنا أمام الصلاة ثم يأتيك بعدين واحد يقول لك والله يا شيخ أنا والله أصلي دائما ولا أستطعم صلاتي. من كان يظن أن الخشوع سيأتيه مع بداية كل صلاة من غير أن يجعل له مقدمات فهو واهم. الخشوع والصلاة واستطعام هذه الحركات تحتاج إلى مقدمات أيها السادة الكرام. في كل مرة تذكر أن دماغك يشغل صلاتك تشغيلا آليا، فاعمل بوز وحاول أن تعود إلى استطعام الصلاة. استطعم صلاتك يا سيدي. خليني الآن أختار بعض المحطات لأدخل في الموضوع على عجل إن شاء الله. التكبير، رفع اليدين، أنا أقول رفع اليدين حذو المنكبين هو حظ اليدين من العبادة. اليدان لها حظ في هذه العبادة أنك ترفع يديك. ألا ترى أن الجندي حينما يرى القائد يرفع إليه يديه بالتحية والإجلال يد واحدة، يعني تشبيه مع الفارق، أنت في صلاتك ترفع يديك الاثنين لله العظيم الواحد القهار، ولا ترفعهما كما تشاء أنت وإنما كما شرع الله، حذو المنكبين. ثم بعض الإشراقات لبعض مشايخنا يقول حينما ترفع يديك كأنك ألقيت بالدنيا وراءك واستقبلت الله عز وجل العظيم الأعظم لوحده سبحانه عز وجل. النية، والله يا شيخ كثيرا يقول النية في القلب، النية في القلب محلها القلب، لا يمكن الجهر بها، حتى ضاع الخشوع الأول، الوقفة الأولى مع الصلاة. يا أخي حدث نفسك قبل الصلاة، قل أنا الآن مقبل على الوقوف بين يدي الجبار، بين يدي مالك الملوك سبحانه عز وجل. حدث نفسك، استطعم هذا الشيء، ثم ترفع يديك كما قلت وتقول الله أكبر. حينما تقول الله أكبر اسأل نفسك هل أن الله أكبر بحق أم إن هناك أشياء أكبر منه سبحانه عز وجل تشغلك عن صلاتك. أنا قرأت تعليق هيك في الفيسبوك يقول بعض الناس يفتتحون صلاتهم بالكذب، فأخذتها ومررتها. كيف بالكذب؟ يعني يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يغوص في أشياء يعني بسيطة دون الله عز وجل. أين هو الله الأكبر؟ مدام قلت الله أكبر انتهى يا سيدي. الله أكبر، أكبر منك ومن شغلك ومن عملك الذي كنت فيه ومن كل شيء. ثم تبدأ صلاتك بالحمد، الحمد، الحمد لله. الله جاء في الأثر أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام، لما سواه من طين، أول شيء فعله آدم كبشر أنه عطس، فعلمه الله الحمد فقال الحمد لله. فكانت لفظة الحمد أول يعني كلمة تعبد الله بها أو تعبد الله بها آدم عليه السلام، الحمد لله رب العالمين. ثم هذه السورة التي نقرأها يا سادة يا كرام، والله تحتاج هذه السورة منا إلى شرح وبيان في كل مراحل التعليم. لماذا سورة الفاتحة بالذات؟ لماذا ليست سورة أخرى؟ هذه السورة المتكررة 5 مرات ليش؟ تحتاج إلى تفسير وبيان، يحتاج كل مصلي يريد أن يقدم على الصلاة أن يعرف معنى هذه السورة، السورة العظيمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم للخروج من هذا الروتين أيها السادة الكرام السورة بعد الصلاة، السورة عفوا بعد الفاتحة. بعض الناس يألفون سورة أو اثنين دائما، ليس في عقله إلا سورة الإخلاص مع جلالها أو سورة الناس مع جلالها. يا أخي حاول أن تخرج من هذا اختر لك آيتين ثلاثة أخرى، يعني في كل مرة تشهى واختر صورا أخرى حتى تقضي على هذا الروتين وتعمل بوز وتعيش مع صلاتك عيشا طيبا كريما. ثم بعد ذلك يأتي الركوع. وأنا لا أريد أن أخذ يعني كثير وقت، فقط أقول شيئا واحدا، أعظم جلسة يجلسها الإنسان هي الجلسة بين السجدتين بين يدي ربه. أعظم جلسة وأقصر جلسة في حياتك تجلسها بين يدي الله عز وجل. وأختم فأقول وأنت ساجد أقرب ما يكون العبد بين يدي ربه وهو ساجد، هذه كلمة، وأنت ساجد أدعو لأبيك وأمك. أنت دائما تدعو لنفسك، يا ربي ارزقني، يا ربي اغنني، يا ربي اعطني. كثير منا يدعون لأنفسهم وينسون آباءهم وأمهاتهم. هذا هو يا شيخ، أنا أرى أنه من العقوق أن تذكر نفسك ولا تذكر أباك الذي مات أو أمك التي ماتت تذكرها بالدعاء. يا أخي حاول أن تقرن دعاءك ما دعاء أمك وأبيك. هذا ما يسأل الله ذكره. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عطاء الله: لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعة، وعلم ما فيك من الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة لا وجودها، فكم من مصلي لا يقيم. عندما نتأمل لفظ الإقامة ونجده مقترنا بهذه الصلاة، ونبحث عن السياقات التي ورد في هذا اللفظ، أقيم الوزن بالقسط، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، تشترك هذه السياقات في معنى كلي وهو الإتيان بالشيء على وجهه. وعندما نتأمل لفظ الإقامة فإن الله سبحانه وتعالى لا يحيل على محال، وإن الله تعالى إذا أمر بشيء هيأ أسبابه حتى لا يكلف الإنسان بما لا يطيق. فلذلك لما أمرنا بالإقامة دلنا على مفرداتها، ومن مفرداتها الخشوع. هذا الخشوع الذي تعددت عبارات العلماء في تعريفه، حتى قال بعضهم حده وجوده لا تعريف له، ورسمه بعضهم فقال الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والتذلل. لأن هذا الخشوع في الصلاة، الله سبحانه وتعالى أثنى على أصحابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والثناء على الشيء ينزل منزلة طلبه، وهو أول ما يرفع. ولذلك يحدثنا حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، راوية الفتن، راوية أحاديث الفتن، فيقول: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، حتى يوشك الرجل أن يدخل المسجد فلا يجد خاشعا، ورب مصل لا خير فيه. هذا إذا أعملنا دلالة الإيماء والتنبيه أنه رب مصل لا خير فيه، لأن هذا الخشوع فيه الخيرية والفلاح. هذا الخشوع يتفاضل به الناس، وقد حدثنا الشيخ عبد السلام أن الرجل يدخل في صلاته فلا يكتب له منها إلا عشرها فتسعها ثمنها، حتى يخرج الرجل ولم يكتب له من صلاته شيء. ونتأمل كذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر آية قد يفهمها بعض الناس على خلاف ما أريد منها، سيماهم في وجوههم، قال مجاهد هو الخشوع، قال له تلميذه منصور أليس الأثر بين العينين؟ قال ذلك الأثر قد يكون عند أقصى الناس قلبا، وترى بين عينيه كركبة العنز، قال سيماهم في وجوههم هو الخشوع. ولذلك لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال الغزالي في الإحياء قال والعلة أن الله تعالى ذكر حتى تعلموا ما تقولون، والعلة مضطردة في الغافل والناس فإنه لا يدري ما يقول، فجعل هذه الآية منطبقة على من لم يخشى في صلاته. وإن كان هذا الحمل يناقش من جهة أن الحقيقة مقدمة على المجاز، فعندما نتأمل هذا الخشوع في الصلاة، ذكر مشايخي محفزات على الخشوع التبكير، وذكر شيخي الطريري يعني ملامح جميلة للأذان ولترديده وللمشي وما أعد الله تعالى من تحف، لكن هو هذا لكن ليس استدراكا على شيوخي، ولكن ليس استدراكا على شيوخي، ولكن أقول بأن هذا الخشوع هو حكاية عن حال الإنسان خارج الصلاة. أيها الخاشع، خبرني عن تجارتك كيف هي، خبرني عن علاقتك بالناس، خبرني عن طعامك وشرابك، أهو من حلال أو حرام؟ ولذلك ينبغي أن نعرف أن هذا الخشوع هو حكاية حال خارج الصلاة. ثم نتأمل في بعض الأشياء التي هيأها الشرع وهيأها لأجل الخشوع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك وأنت تريد أن تذهب إلى الصلاة أن تكون على مشهد حضاري، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ليكون هذا المصلي وهو يمشي يحس بهذه العزة، وأن الذي يراقبه وهو يمشي يستحضر هذا المظهر الحضاري. لا صلاة مع حضرة طعام، لا صلاة وهو يدافع البول أو الغائط. إذن كل هذا هيأه الشرع لأجل هذا الخشوع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
جزاك الله
خيرا
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نيد العطاء من كل وادي
وعد هناك البشر بادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عز الدين عمر المشهداني من العراق من بغداد. عمري 14 سنة أدرس في الصف الثالث ثانوي. أطمح إلى أن أكون أملا للمسلمين في المستقبل بإذن الله تعالى، وأتمنى الحصول على وسام سفراء الحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا تجربتي بصراحة هي تجربة أكبر من عمري، تعتبر تجربة أكبر من عمري، بس يعني واقع المسلمين اليوم يضطر الإنسان إلى أن يكون أكبر من عمره، يعني غصبا عنه. الحمد لله رب العالمين. يعني طبعا القصة صارت طريفة معي في دخولي المركز، أنه تواصلت مع مدير المركز من قبل سنة من دخولي المركز، وسبحان الله صار ظروف تأجل دخلتي للمركز، فسمعت محاضرات واختبرني فيها الشيخ مدير المركز لما دخلت المركز، والحمد لله نجحت في الاختبار أنا وكان معي أخوي حذيفة. الحمد لله نجحنا في الاختبار ودخلنا المركز. بعد ما دخلنا المركز يعني بدأنا شوي شوي نتعرف على زملائنا، نتعرف على المشرفين، الحمد لله رب العالمين. برنامج متكامل، برنامج بناء، يعني بناء بشكل ممنهج، بناء شرعي، بناء في الناحية التزكوية، سمعنا سلسلة أعمال القلوب، بناء في الناحية الفكرية، بناء في الناحية العقدية، في كافة النواحي. سمعنا الكثير من المحاضرات، أخذنا الكثير من الدروس، قرأنا آلاف الصفحات، ولكن درس معين ظل ببالي من هاي الدروس والمحاضرات والكتب كلها، كان هو نقطة تحول بالنسبة لي، كان يعني سلط الضوء على منطقة لم أرها أبدا في حياتي من قبل، وسبحان الله كانت نقطة تغير في حياتي. الدرس كان بعنوان لكي نكون أملا، رسم فيه الشيخ حفظه الله صورة يعني جسم إنسان في شتى أماكن جسمه جروح وكدمات، وبجانب كل جرح أو كدمة كتب مشكلة من مشاكل الأمة التي تعاني منها: النسوية، الإلحاد، إنكار السنة، الحروب، القتل، التهجير، وغيرها وغيرها. وأخذنا درس تفصيلي في مشاكل الأمة وما هي وكيف نحلها، واعتبارا من هذاك اليوم يعني تغيرت نظرتي لحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا حديث في صميم الموضوع الذي أتكلم عنه اليوم، هو فهم الواقع الإسلامي. يعني مشاكل اليوم يعني هي أكبر من أن نتجاهلها. يعني على شباب الجيل الصاعد اليوم فهم الواقع، يعني فهم الواقع هو جزء لا يتجزأ من التأصيل الشرعي لشباب الجيل الصاعد اليوم. يعني وها نحن نرى نتائج الجهل بالواقع عند شباب الجيل الصاعد. فيعني من لم يمت نتيجة الحروب منهم، من لم يستشهد نتيجة الحروب منهم، يعني راح ضحية لهذه الأفكار المنحرفة والعياذ بالله تعالى. منهم من ألحد، منهم من دعم الشذوذ والعياذ بالله تعالى. فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى الوعي والفهم الواقع. فنحن لن نستطيع أن نكون علماء ننهض براية الإسلام إن لم نفهم ما هي المشاكل التي حولنا. يعني كما تقول القاعدة، التشخيص قبل العلاج. هذا قولي، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفرونه هو الغفور الرحيم.
اقتربوا من بعض شوي. دكتور أحمد بسام تفضل تعليقك.
والله أنا سعيد وفخور وحزين في نفس الوقت، لأني أنا أيضا سوري وأعيش مشاكل العراق وأعيش مشاكل العالم الإسلامي كله في وقت واحد. لكن عندما أنظر إلى هذه الزهور المتفتحة أشعر أنني أعود من جديد إلى الأمل الذي زرعه والداي في نفسي منذ الطفولة بأن المسلمين سوف يظلون في القمة مهما أطاحت بهم العواصف أحيانا إلى الأرض. ها هو الجيل الجديد القادم إن شاء الله يرفع رؤوسنا من الآن ويفكر وهو طفل أو شبه طفل ككبار وكقواد. أنتم هذا فكر قادة ما شاء الله عليكم، نحن نفتخر بوجودكم. والله أنا أبكي من فرحي أنني أمام هذا الجيل الذي أخجلني أنني لم أكن على مستواه عندما كنت في عمري. بارك الله بكم.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعد هناك البشر بادي.
قلت المقدمة التي ذكرها الشيخ ياسين حفظه الله مهمة جدا، لأن الحكم على الشيء فرع عن التصور. فعموما المدن الكبرى يختلف واقعها عن القرى والأرياف. القرى والأرياف يغلب عليها المحافظة والاستحياء، لكن المدن الكبرى فيها كان فيها تفلت كبير، والإعلام على ضعفه في ذلك الزمان، لكنه كان يشتمل على كثير من المغريات والأفلام وغير ذلك، كان يصد الآباء والأمهات عن القيام بواجبهما. يعني استقالة الوالدين هذا الداء قديم، لكن كان بسبب غفلة وانعدام الواعظ الذي يوصل إليهم رسالة الإصلاح ونحو ذلك. فبالضرورة سيكون الأولاد ضحية هذا التقصير وهذا الانحراف الذي يراه الأعمى قبل البصير. لدينا مرحلتان مع الصلاة. المرحلة الأولى تعرفونها، وهو عندما توفي الرئيس الراحل هواري بومليون، قلت لك يعني أقيم حداد 40 يوما، هذه كانت العادة ولا تزال، وكان يهز الكون في تلك الأيام قراءة الإمام الحصري وبالقراءة القديمة الذهبية يعني، ولم يحتاج الأمر إلى فلسفة، مباشرة بمجرد ما سمعت تلك القراءة انبهرت، قلت ما هذا، يعني كأنه صوت من السماء.
شيخ الحصري.
حصري، يعني أحكي لك ماذا شعرت
كأنه صوت. كم كان عمرك شيخ عبد الحليم؟
تقريبا 9 سنوات. فما قلت يعني انبهرت، لكن مباشرة حان وقت الظهر للمسجد. سبحان الله. كنا صغار باش متغتسل، لا اغتسال لا شيء، وضوء مباشرة للمسجد. حدث الذي تعرفه هو أنه أحد عمي أحمد رحمه الله حاول أن يمنعني من المسجد وعدت. يعني كان منتشر حديث موضوع جنبوا أبناءكم مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهذا كان يعمل به أكثر من أي حديث آخر في الجزائر، يعمل به كثيرا. فوانا عائد أخي الأكبر كان ذهب إلى المسجد، رآني ما بك، قلت له شو حدث؟ لا، قال والله لا تدخلن المسجد إن شاء الله معلقين رؤوسكم ومقصرين. فالحمد لله هذه المرحلة سبحان الله العظيم. يعني دخلت
إلى كم كان عمر أخيك شيخ هذا الحديث؟
تقريبا هو أكبر مني 9 سنوات.
لحظة شيخ عبد السلام، في سؤال للعمر تبغى تقوله قوله الآن.
لا لأنه مثير.
لا مثير.
السؤال مهم
مهم.
مثير بصراحة أن أخاه
عنده هذا الوعي وهو نعم. كان سببا في تثبيته
هذا. لماذا سأخلفه في عندما أصل إلى عمره سأعمل مثل عمله؟ لاحظ الآن ما الذي حدث، دخلنا هذا الدين بقوة، صرنا يعني نقص فقط أطبق الحدود في المدرسة، هذا الذي نقص والله. اللي ما بيصلي يشبع ضرب، شلون ما بتصلي يعني؟ كيف ما بتصلي؟
حرقة عليهم يعني؟
طبعا لا 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 حرقة عليهم لا والو، تصلي شو حرقة تصلي هاك، نعتقد حاجة نطبقها دكتاتور، كيف ما بتصلي؟ واللي مثلا يسب الدين ولا هذا خلاص يجلد يعني بقوة. ودخلت معي أتباع صاروا كلهم يساعدونني لضرب الأشخاص، بقينا على ذلك مدة. فجاءت الطامة، وهذه نصيحة للآباء والأمهات أن يستفيدون من تجربتنا، خطر الاختلاط بالإناث وخطر الصحبة السيئة، هذان في الحقيقة داءان قتالان، هما سبب تقهقرنا بعد ذلك. بدأ التقصير في الصلاة، يعني الجمع جمع الصلاتين دون سبب، جمع ثلاث صلوات أربع صلوات، بعدين يأتي الترك الجزئي، تصلي يوم ما بتصلي يوم، تصلي بتصلي، وهكذا بدأ التفريط بشدة. طبعا كنا على تلك الحال، وانت على بالي تساعدني وتساعدنا كل إنسان يعرف واقع المغرب العربي، كان فينا هذا الانحراف والتقصير، نسميه احنا فساد، لكن فساد دون إفساد. الآن أفسدوا الفساد، الفساد أفسدوه، يعني ظهر فساد آخر. احنا كان في الحقيقة فساد، لكن لا تضر بغيرك، فساد في نفسك، اتباع شهوات، اتباع نزوات وغير ذلك، لكن لا تضر أحدا. المرحلة الثانية الحمد لله كنت أنا بالعطل أساعد الوالد بناء، أساعده في العمل، هو الذي علمني هذه الحرفة، استفدت منها لما ذهبت إلى الشام، صرت لما صرت أدرس لابد أن تعمل. الحمد لله يعني هذا يحسب له وحفظه الله لساعة وحي، لكن الوالدة رحمه الله لم عدت تعبان جدا، فإذا بي أمر بالمسجد قريب من الحي تبعنا وأسمع صوت رائع يقرأ مثل الحذيفي، احنا دول قراء حقا بين قوسين القراء الذين كانوا يأسرون العالم في ذلك الزمان أربعة، الحذيفي والحصاري والمنشاوي وعبد الباسط، هذا أربعة أعلام، لكن الحذيفي سمعت. فتلك اللحظة شو أثر القرآن، تلك اللحظة لا أدري ما الذي حدث لي، لا أدري إلى الآن لو سألتني لا أدري ما بماذا شعرت. ذهبت إلى الوالدة بعزة نفس، طبعا احنا صح نخضع لكن نخضع بعزة، انتظرتها حتى ذهبت إلى الفراش، ذهبت إلي قلت يا أمه رحمه الله لا تنسي أن توقظيني صلاة الصبح، ناضت كلية، ماذا أنت بجد عن جد؟ قلت نعم، عيناها بارقتا لا أنساها تلك النظرة. لما ذا جاءت إلى صلاة الصبح لتوقظني لم تجدني، ذهبت إلى المسجد وأنا فتحت الباب الحمد لله، وصليت وراء ذلك الشخص صلاة الصبح الحمد لله. منذ ذلك وقت عاودت رجعت بالدعوة للشدة اللي ما بيصلي، لكن هذه المرة الحمد لله ما كنت أضرب أحدا، لكن صرنا ندعو غيرنا الحمد لله إلى الصلاة. لكن لا تنسى علي قضاء أقضيه بإذن الله،
تعقيب صغير
هذا هو أثر القرآن.
بس كلمة واحدة تأكيد، الأب والأم والخال والعم وأستاذ الديانة وشيخ الجامع تأثير 40% وصديق السوء 60%.
الله أكبر.
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد،
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نيد العطاء من كل وادي ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي